بعضهم قضينا خجرين فسالوا ما اصطلح بك نادى فلان فلان حتى ذكروا يهوديا او لك براسنا فرفض اليهودي
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الحديث ايضا في القصاص. هذا يهودي قتل جارية يعني طفلة صغيرة ليأكل ما عليها من الحليب، كان عليها أوضاح من دحر، قتلها من أجل أن يأكل ما عليها من الحليب. واستخدم في قتلها طريقة بشعة، ذلك أنه مضى رأسها بين حجرين فأدركوها وفيها بقية حياة. سألوها من الذي فعل هذا؟ فلان فلان لما ذكر اليهودي أو ما سواه، يعني نعم لأنها لا تستطيع أن تنطق. فجاءوا باليهودي الذي أشار إليه اعترف، يعني أقر أنه هو الذي صنع بها هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل ما فعلت للجارية، فرد رأسه بين حجرين. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه القصاص بين الرجل والمرأة، مع أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة لعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس، وعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى، أن يعم الرجال النساء، يعم قتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، أربع صور. اشمل قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى. مع قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا الحديث واضح في قتل الرجل بالمرأة. المسألة الثانية فيه أن القتل بالمثقل يعتبر من صور العمد عند الجمهور، قتل بالشيء الثقيل الذي يقتل عادة كالحجر الكبير والخشب والحديدة وغير ذلك من الأشياء الثقيلة التي ترد محل الضرب حتى يموت الإنسان، هذا يكفي به القصاص. فالقتيل المحدد، فالقتيل المحدد، قال من لكم هو أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى القصاص في المثقل. أما الحجر الصغير الذي لا يقتل غائبا، والعصا الصغير واللبسه بالجمع بالكلب وما الى ذلك مما لا يقتل غائبا، فهذا لا يجري فيه القصاص عند جمهور اهل العلم لانه لا يقتل غائبا. فإذا قتل فهو شرعا وليس عمدا، شرعا لأن الآلة غير صالحة للقتل، والعمد ما توفر فيه شرعا، قصد القتل وصلاحية الآلة للقتل، القصد موجود لكن الآلة غير صالحة، إذا ضربه بشيء صغير أو غير صالح للقتل عادة فلا يجري القصاص فيه، وإنما يسمى شبه العمد كما يأتي في الحديث الذي بعده، المرأتين التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما بوجهها لم يجري القصاص فيها، أن هذا الحجر الصغير عادة لا يقتل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه يفعل بالجاني مثل ما فعلت المدني عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رب رأس الرجل كما أن الرجل رب رأس الجاني، وهذا معنى القصاص. القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل المدني عليه، فإن قتله بسيفه فبالسيف، قتله بإطلاق الرصاص يقتل بإطلاق الرصاص، إن قتله بعصا غليظة أو حجر يقتل بمثل ما قتل به. هذا هو معنى العدل وهذا هو معنى القصاص. المسألة فيها خلاف، فمن العلماء أن يكون يقتل بالسيف ولا يفعل به مثل ما فعل المجني عليه، ولكن هذا الحديث نص في انه يفعل به مثل ما فعل المجني عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع راس الرجل كما رفع الرجل راس رجاله، فهذا واضح واضح في المساله. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه انه
في الحديث ايضا المساله الرابعه، وهي ان القصاص يثبت بالاقرار مره واحده، اذا اقر مره واحده فانه يجرى عليه القصاص، او شهد عليه شاهدان عدلان بالقتل. القصاص يثبت في أحد أمرين، إما بالإقرار وإما بالبينة أي شهادة عدلين، والحديث شاهد للحالة للسورة الأولى وهي الإقرار.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء فصعدوا دون غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
الله جل وعلا يقول فكلم عليهم فيها أن يقصد الناس العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالقصاص. ظاهر الآية أنه يجري القصاص في الأذن، فإذا قطع أذن شخص تقطع أذنه، وهذا الذي جرى في هذا الحديث أن غلاما يعني مملوكا لقوم فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، ولو طبقنا عليه الآية لجرى عليه القصاص فتقطع أذنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع أذن هذا الغلام، فلماذا؟ فلماذا لم يدفعه ابن الغلام ولم يدفع له دية؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء. الجواب عن هذا والله أعلم أن الحديث ليس فيه أنه قطعه دونه متعمدا، قد يكون قطعه دونه غير عمد فلا يجب فيه قصاص. إذا لماذا لم تدفع الدية؟ قالوا لأن العبد ليس له مال، ليس له مال لم يدفع، وليس له عاقلة أيضا، ألا يدفع سيده؟ سيده لم يأذن له بذلك، ما يأذن سيد الشيء إلا لو أنه هو الذي أمر بالقطع أو بالاعتزال. لماذا نلزم سيده بشيء لم يأذن به؟ هذا احتمال، احتمال آخر ذكره أن الرسول تحمل عنه لما كان فقيرا وليس له مال ولا عاقلة، ومثل هذا يتحمل عن مضيف المال. الحديث يدل والله أعلم على أن الرسول وداه من بيت المال، ودلوه عن نصف الدية في عن نصف الدية. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا صعد رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذي، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أخذي فأقعد، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرفت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله، وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جوق حتى يبرأ صاحبه، رواه احمد والدارقطني وعل به الاسلام.
وهذا ايضا القصاص بالجراح، الله جل وعلا يقول والجروح قصاص، يقتص بالجروح بضوابط معروفه، سواء كان من الشجار في الراس او من الجروح في الجسد. الجروح قصاص يجري بها قصاص. والذي حصل في هذا الحديث ان رجلا طعن رجلا في رجله بقارن، شيء محدث، جرح يعني، جرح الرجل يجري به القصاص. ولكن القصاص في الجراح لا يجري من اول وهلة، وانما ينتظر حتى يرى، حتى يرى ما تنتهي اليه الجنان، قد تسري، قد تسري على العضو او على النفس، وسرايه الجنان مضمونه. فإذا جرح شخص حسن آخر فإنه لا يستعجل بالقصاص حتى يرى نهاية الجناية لأنها تتسري. هذا الرجل لم ينتظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالانتظار لكنه لم ينتظر، وقرر على الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب، فمعناه انه اسقط حقه في السرايه، اسقط حقه في السرايه، فطالب في الاصل هو امتصاص الجرح. الرسول صلى الله عليه وسلم اقام امتصاص لهذه الجراحه، ثم انها سرت وترتب عليها العرج والعيب كبير، وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استمهل المجني عليه القصاص. لكن الرجل لم ينتظر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء يشكو إليه السراج وأنه صار أعرج صار في عيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأن السر هو طلبه وعدم طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا عاقبه على ذلك وقال له صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيت يعني عن الاستعجال وعسلت فأبعدك الله وبطل عرضك. هذا الحديث فيه مسائل، مسألة أولى فيه الجراح فيه وجوب القصاص للجراحات كما هو نص الآية وهو القصاص. مسألة الثانية أنه لا يقتص من الجرح حتى يعلم نهايته لئلا يسري على النفس أو على العضو أو يفقد عيبا في الجسم بسراية الجنانة مضمونة. المسألة الثالثة فيه أن من لم يقبل الإمهال وطالب بالقصاص ثم ترتب على ذلك أن الجراح سرق فإنه يأكل حقه لأنه هو الذي أسقطه وفي الحديث شؤم معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تجد طاعته أنه لا يأمر إلا بما هو خير للإنسان فتجد طاعته صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف أمره فحري أن يعاقب وهذا الرجل عوقب عقوبة عاجلة. وأما قوله علم الإحسان فلأنه من رواية عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده، وشعيب والد عمرو لم يدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. الحديث مرسل لأن شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فراى ان هذه الناحيه كله مرسل. وهكذا كل روايات عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده تعلم بالارسال. ومن العلماء من يقول بل ان شعيبا ادرك جده فتكون يكون السند متصلا، وهذا عليه جمع من المحققين